قال رحمه الله تعالى: وإياه. القاعدة الثالثة بعد المئة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير، يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة، واعتبار الموالاة في الوضوء والصلاة التي سلم قبل تمامها، والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها، والطواف إذا تخلله غيره. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الفعل الواحد الذي دل الدليل على اشتراط اتصاله، ينبني بعضه على بعض، يعني لابد أن يأتي به مرة واحدة. الزكاة على سبيل المثال، وجب عليه 1000 ريال، هذه زكاة، لازم أن يخرج الزكاة مرة واحدة. لو قال لقي زيد وأعطاه 500، قال عمر أيضا محتاج سأعطيه 500، متى ما التقيت به يعطي، إذا التقى به أعطاه. لكن الكلام على العبادة التي هي واحدة لا يبنى بعضها على بعض، لا بد من اتصالها. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الأصل هو الاتصال، هذا الأصل في العبادة التي يبنى بعضها على بعض. كبر تكبيرة الإحرام، الأصل أنه يستمر حتى يسلم. شرع في الوضوء، الأصل أنه يستمر حتى يفرغ من غسل القدم، هذا الأصل. على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع أي الاتصال بالتفريق اليسير. حينما أقول لا ينقطع، هذا إذا اشترطت الموالاة في العبادة. إذا اشترطت الموالاة في العبادة هنا يجب الاتصال، ويغتفر التفرق اليسير. وقولها اليسير يرجع هذا إلى عرف الناس، أي عرف غالب الناس، وإلا بعض الناس قد يكون عنده شيء من الحرص أو التنطع، فربما جعل اليسير طويلا. وبعض الناس بعكسه، قد يكون عنده من التفريط ما عنده، فيعتبر الطويل الوقت الطويل يسيرا. قال: ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير، يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. مكاثرة الماء القليل النجس، إذا كان عندنا ماء نجس قليل، والقليل كما تعلمون عند الحنابلة ما كان دون القلتين، مكاثرة الماء من طرق تطهير الماء النجس المكاثرة، يعني يصب عليه فيكاثر. مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير، يصب عليه ماء كثير بحيث يبلغ قلتين فأكثر. قال: يعتبر له الاتصال. يقولون الآن عندك ربع قلة متنجسة، تعلمون مثلا ربع القلة لو سقطت عندهم نقطة بول حكمنا بتنجس الماء. لو صب عليها ربع قلة ثم بعد ساعتين ثلاث صب عليها مثلا نصف قلة، يقول الفاصل الآن الطويل يجعل الأول والآخر متنجس، فإذا فصل الآن هي ربع قلة ثم صبت على ربع قلة أصبحت نصف قلة لكن كلها متنجسة، إذن نحتاج الآلي تطهير إلى زيادة. هذا معنى قوله: الماء مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد، يعني المعتاد بالعادة أن الشخص يحمل ماء في دلو أو في غيره ثم يصبه ثم يذهب مرة ثانية يستخرج الماء مثلا في السابق في الدلاء أو نحو ذلك، فيقول هذا الانقطاع اليسير لا يقطع في باب الموالاة ولا في باب الاتصال. قال: دون صب القلتين دفعة واحدة، يقول ما يشترط أن تأتي بالقلتين لأجل المكاثرة فتصب دفعة واحدة، لو فرغت بينها تفريقا يسيرا هذا جائز. وهذه المسألة نحتاجها متى؟ نحتاجها على رأي حنابلة. أما إذا قلنا إن الماء القليل إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، طاهر طهور، لا إشكال في المسألة، ولسنا بحاجة لمثل هذه المسألة. وأيضا لو كان متغيرا بالنجاسة، وقلنا العبرة بالنجاسة بالتغير، متى ما زالت حكمنا بطهوريته، فلو صب عليه ماء دون القلتين وصب عليه ماء متفرقا وتغيرت أوصافه حكمنا بطهوريته، وهذا هو الصحيح. قال: واعتبار الموالاة في الوضوء. الموالاة في الوضوء شرط لصحة الوضوء. دليل ذلك حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. إذا رأى لمعة جزء من القدم لم يغسل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، ولم يأمره بغسل هذه اللمعة. دل ذلك على اشتراط الموالاة في الوضوء. وإلا لو أخذنا بظاهر القرآن يقال الموالاة ليست شرطا، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، متى ما غسلها متوالية أو متفرقة فالأصل أنه امتثل الأمر، هذا الأصل. واعتبار الموالاة في الوضوء، لكنهم الموالاة في الوضوء إذا فصل منها بفاصل يسير عندهم هذا لا يقطع الموالاة. لو أن الشخص يتوضأ ثم انقطع الماء فذهب يبحث عن الماء، يقول هنا لا تنقطع الموالاة لأنه لازم مشتغلا في الطهارة. أو لو وجد لمعة في أعضاء الوضوء تحتاج إلى إزالة وانشغل بإزالتها وأخذ وقتا لإزالتها فلا تنقطع الموالاة لأنه لا زال في الوضوء. كذلك التفريق اليسير لا يقطع الموالاة. قال: والصلاة التي سلم قبل تمامها. إذا صلى ثم سلم يعتقد أن الصلاة قد انقضت، فالتفريق اليسير لا يمنع الموالاة، بمعنى إذا علم أنه بعد صلاته أنه لم يتم الصلاة يأتي ويتم الصلاة ولا يستأنفها، لقصة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين حينما سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم تقدم إلى قبلة المسجد، فلما أخبر صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو. هذا فاصل يسير. فإذا كان المأمومون في المسجد ثم حصل بينهم نقاش في الصلاة ثم تبين أن الصلاة ناقصة أتموها، أما لو تفرقوا في بيوتهم فيجب عليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، وهذا هو المشهور. وإن كان هناك قول لبعض السلف يرون الإتمام مطلقا، يستدلون بصلاة الخوف يجوز الفاصل الطويل فيها، لكن الصواب أنه لا يصح أن نقيس صلاة الخوف على صلاة الأمان، فأحكامها تختلف عن غيرها. والفصل قصر الفصل يرجع إلى عرف الناس، لكن الخمس دقائق على سبيل المثال لا تعتبر طويلة والله أعلم. فإذا كانوا في المسجد لم يتفرقوا هنا يقال الفاصل يسير، وإذا تفرقوا وكل واحد ذهب إلى شأنه يقال الفاصل طويل، فيستأنفون الصلاة من جديد. والطواف إذا تخلله غيره. الحنابلة رحمه الله تعالى يرون اشتراط الموالاة في الطواف، لأن الطواف صلاة والصلاة تشترط فيها الموالاة، فكذلك الطواف. والصح أن حديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عباس، وعلى فرض ثبوته يقال أنه صلاة أي يشبه أحكام الصلاة، لكن لا يلزم أن يشبه في كل ما تشترط فيه حتى الموالاة. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الموالاة في الطواف سنة وليست شرطا. فهم يقول الطواف إذا تخلله غيره مثل صلاة جنازة مثل وقيمة الصلاة، يقول هنا فاصل يسير فلا يخل بالموالاة. وعلى قول الثاني نقول السنة أن توالي بين الطواف، لكن لو الشخص طاف بعض الأشواط ثم شعر بشيء من التعب، قال أرتاح، أو وجد أن المطاف ازدحم، قال أجلس لي ساعات أو أنام ثم أكمل طوافي، أقول الصحيح لا بأس، لأن الموالاة سنة، الله أمر بطواف مطلق قل يطوفوا بالبيت العتيق، ومتى ما طاف الشخص سبعة أشواط صدق عليه أنه امتثل الأمر. حتى الحنابلة رحمه الله تعالى في باب السعي لا يرون اشتراط الموالاة، في باب السعي يرون استحباب الموالاة، لأن السعي ليس بصلاة، فقال لا فرق والله أعلم بين الطواف وبين السعي، فكما أن الموالاة في السعي سنة فكذلك الموالاة في الطواف سنة، والله أعلم. فهذه القاعدة فيها ما يشترط فيه الموالاة يغتفر فيه الفاصل اليسير، أو إذا لم ينشغل عن هذه العبادة انشغل بأمر خاص بها فأيضا الموالاة لا تنقطع. القاعدة الرابعة بعد المئة، الرضاء بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه، يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى الأعيان من يرد عليه صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك فيه خلاف فالأول له صور. قوله الرضا معلوم، والرضا شرط في العقود كلها. المجهول قال بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا، عندنا ثلاث أشياء، قال جنسا، الجنس ما له اسم واحد ويدخل تحته أنواع، هذا هو الجنس، مثلا التمر، التمر جنس ويدخل تحته أنواع، تعلمون أن التمر عدة أنواع. الطلاق جنس يدخل تحته أنواع، طلاق سني، طلاق بدعي، طلاق لا يوصف بأنه سني ولا بدعي. قال الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا، القدر أي العدد، أو وصفا صفة هذا المجهول. قال هل هو رضا معتبر لازم، يعني إذا رضي به بهذه الجهالة هل هذا هو الرضا معتبر ويكون لازم؟ قال إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه، يعني إذا التزم شيء من العقود أو من الفسوخ، لأنه سيذكر الآن أشياء غير ذلك. إذا كان عقدا أو فسخا، مر بنا أن الفسخ هو رفع العقد، يصح إبهامه يكون مبهم، يعني غير معروف، إما الجنس أي يعني النوع أو القدر أو الصفة، هذا معنى قوله يصح إبهامه. الأصل معروف لكن قدره نوعه صفته هي التي يدخل فيها الإبهام، يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه النوع أو إلى أعيان من يرد عليه، شاه من الشيعة، هذا إبهام، إلى عين، إلى أعيان من يرد عليه. قال صح الرضا به، صح الرضا يكون الرضا صحيحا ولازم بغير خلاف، يكون لازما قال بغير خلاف عند الحنابلة، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف، سيأتي الإشارة فيه خلاف. قال فالأول الذي يكون لازما أن يحرم بمثل ما بمثل إحرام فلان، شخص من عوام المسلمين، وهذا يحصل كثيرا، يقول أحرمت كما أحرم مثلا أبي، لأن أباه حج عدة مرات، أو هو في الحملة يكون مثلا في سيارة أخرى، يقول أحرمت كما أحرم مثلا المرشد، مرشد الحملة، هنا صحيح. فلذلك علي رضي الله تعالى عنه قال أهللت بإهلان كأهلال النبي، وكذلك أبو موسى رضي الله تعالى عنه، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الإهلال، إلا أنه أمر أبا موسى رضي الله تعالى عنه بالتحلل لأنه لم يسبق الهدي، أما علي فأشرك صلى الله عليه وسلم في هدي واستمر على قرانه، أي يحرم بمثل إحرام فلان أو بأحد الأنساك ولا يعينها. تلاحظون الآن الإحرام جنس يدخل تحته أنواع، يكون إحرام بحج، إحرام بعمرة، والإحرام بحج عدة أنساك، أو بأحد الأنساك نوع النسك، أو بأحد الأنساك تعلم الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. أو كذلك لو أطلق أحرم مطلقا ولم يقل بإحرام فلان، إنما أحرم مطلقا، هذا يحصل كثيرا من العوام الذين ليس لديهم فقه في الحج يحرم، لكن لو سألته بماذا أحرم تقول ما أعلم، أنا مع الناس أتيت إلى الميقات ثم أحرمت كسائر الناس، لأنه لا يعلم الإنسان. فالإحرام هنا رأى الآن أحرم بأصل النسك فيصرف إلى أي الإنساك الثلاثة. قال: أو طلق إحدى زوجاته، الطلاق جنس، طلق إحدى زوجاته، إذا طلق إحدى زوجاته هنا إبهام، صح الطلاق له أكثر من زوجة فطلق إحدى زوجاته، قال إحدى زوجاته طالق صح، لكن من تطلق هنا؟ تطلق عندهم بالقرعة، يقرع بينهن، فمن أتت عليها القرعة وقع طلاقها. والحنابلة رحمه الله تعالى أكثر المذاهب في استعمال القرعة، ولا شك أن القرعة لها أصل في الكتاب والسنة، وسبق أن تناقشنا في هذه المسألة. قال إحدى زوجاته طالق، قال إحدى زوجاتي طالق، نأخذ منه فائدة. أنا أقول لكم إحدى زوجاتي طالق، من حكى الطلاق غير قاصد للطلاق إما في باب التعليم أو في باب الخبر، ما الحكم؟ لا يقع طلاق. حتى الزوج لو أتى إلى قاضي قال طلقت، قال نعم، ماذا قلت؟ قال زوجتي طالق، ما نحسب عليه طلقة ثانية، لأنه ما قصد الطلاق، قصد الإخبار، فإذا قصد الإخبار لا يقع طلاق. فلذلك لو قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه ثلاث. لكن لو قال قصدت إسماعها، أردت أنا طلقة واحدة لكن أقول الثاني أريد أن تسمع أو أريد التأكيد، الصحيح أنها تكون طلقة واحدة. أو طلق إحدى زوجاته، ما رأيكم لو له عدة زوجات وقال زوجتي طالق، هنا قال إحدى زوجاتي، قال إحدى زوجاتي طالق، لو قال زوجتي طالق ولو أكثر من زوجة، ما الحكم؟ هل المسألة واحدة وتختلف؟ قال إحدى زوجاته، هنا قال زوجتي طالق ولم يقصد زوجة بعينها، يختلف الحكم؟ عند الفقهاء لا يختلف، يقولون مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، على هذا له أربع زوجات كلهن يطلق لأنه مفرد مضاف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله نعمة نكرة مضافة إلى لفظ الجلالة، وكذلك زوجة مضافة إلى ضمير المتكلم يعني المتكلم، فعلى كلامهم يقولون الزوجات كلهن يطلق، لكن هذا يشكل بعض العوام قد لا يدرك هذه القضايا، فإن كان له نية معينة فليظهر الله لم يرجع إلى نيتك في مثل هذه الحالة. أو أعتق أحد عبيده صح، يعني قال إحدى زوجاتي طالق تطلق إحداهن تبينها القرعة. أو أعتق أحد عبيده، أعتق أحد عبيده، قال أحد عبيدي حر يعتق من مجموعة عبيد ويقرأ، قال وأخرج أي المبهم بالقرعة. وأما الثاني مر بنا إذا كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه، قال وإن كان غير ذلك ففيه خلاف، هذا هو الثاني. الثاني إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه. السابق عندنا جنس، وهذا الجنس تحتوي عدة أنواع، فعدة هذه الأنواع سنأخذ منها نوعا واحدا. يعني الإبهام قد يكون في العدد، الإبهام قد يكون في النوع، قد يكون في الصفة. هنا لا، هنا طلق بلفظ أعجمي. الآن الطلاق بالنسبة للغة جنس، يعني طلاق بلسان عربي، طلاق بلسان فرنسي مثلا، طلاق بلسان أردو، وهكذا. هذه فيها شبه من الأولى، لكنه قال أن طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه. هذه يقول هذه فيها خلاف، شخص طلق بلفظ أعجمي أو أعجمي طلق بلفظ عربي على الصحيح، ما الحكم؟ شخص قال مثلا أعطي كلمة باللغة الإنجليزية طلاق وتلفظ بها على أن زوجته طلق لا يدرك معناها، أو العكس، أعجمي قيل له قل زوجتي طالق طالق طالق، فقال زوجتي طالق طالق وهو لا يعني هذه الكلمة. هذا لا يخلو من حاله إذا تكلم، إذا طلق بغير لغته. الحالة الأولى ألا يلتزم معنى هذا اللفظ، يعني يتكلم به ولا يلتزم معناه، يعني بمعنى أنه لا يتحمل تبعات هذا اللفظ، فهذا لا يقع طلاقه عند جمهور أهل العلم في ملامة الأربعة. إذا لم يلتزم ما يتعلق باللفظ، مجرد كلمة وقال ما يبنى على هذه الكلمة لا يلتزم بها لأنه لا يعلم معناها، فهذا من باب اللغو الذي لا يترتب عليه حكم على الصحيح. الإشكالية لو تلفظ به وهو لا يعلم، وهو لا يعلم لكنه التزم بما يترتب عليه، يعني في نية أنه لو قلت هذه الكلمة أتحمل تبعات هذه الكلمة لكن لا يعلم معناها أن هذه الكلمة تدل على الطلاق. أيضا هذه محل خلاف، والصحيح وإن كان رواية عند الحنابل والأحناف أنه يقع الطلاق، والصحيح أن هذه كالتي قبلها فهو كلام لغو لا يترتب عليه حكم. فإن طلق بغير لغته وهو لا يعلم المعنى، لا يعلم معنى هذه الكلمة التي تلفظ بها لا يقع طلاقه، لكن لو طلق بغير لغته وهو يعلم المعنى، تكلم العربي بالطلاق بغير العربية، أو الأعجمي تكلم بالطلاق بالعربي وهو يعلم معنى هذه اللفظة وأنها تكون سبب في فراق الزوجة، فهذا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم. وأعتق بغير بلسان أعجمي لكنه لا يعلم المعنى فلا يقع العتق. ومنها البراءة من المجهول، البراءة من المجهول، يعني شخص يبري غيره من المجهول، لا يحصل كثيرا عند الناس، البراءة من المجهول. فإذا كان كل واحد منهما يجهل هنا يصح الإبراء. يأتي بعض الأحيان يشتري الواحد حاجة ثم البائع يقول سلمتني الثمن، والمشتري يقول لم أسلمك الثمن، فربما أحدهما قال للآخر أنت بري في حل مني، هم يجهلان هل هناك دين أو ليس هناك دين، أو ربما يقول أعطني نصف المبلغ وأنت في حل وأنا أيضا في حل، ما الحكم هنا؟ جائز. لكن لو كان أحدهم الذي عليه الحق يعلم والآخر لا يعلم، وهذا يحصل، قد يأخذ منه مال أو نحو ذاك ويأتي له يقول حل لفلان، فلان لا يعلم أن له مال في ذمته أو حق، هنا يقول لا يبرأ. إذا كان الذي عليه الحق يعلم وصاحب الحق لا يعلم جاهل ويعتقد أنه ليس له حق، هنا لا يبرأ. لكن إذا كان الكل منهم يجهل فهنا الصحيح البراءة. أما إذا كان من عليه الحق يعلم فلا تصح البراءة، فلا بد أن يخبره بالحق ثم يطلب منه البراءة. قال وإجازة الوصية بالوصية المجهولة، أقل يعني يصح وصية مجهولة يعني من غير شيء معين يعني مبهم، فأيضا هذا يصح. قال والبراءة من عيوب البيع، والبراءة من عيوب البيع المجهولة، وكذلك ليس يتعلق بالبيع في كل العقود، مثلا براءة من عيوب النكاح وغير ذلك. البراءة من عيوب البيع لا تخلو من حالين: أن يكون البائع يجهل العيب، مثل شخص اشترى سلعة وباعها في الحال، فهذا إذا أبرأ، إذا شرط البراءة من كل عيب برئت لأنه يجهل. والحالة الثانية إذا كان يعلم في السلعة عيبا لكنه كتم العيب وشرط البراءة من كل عيب، هذا الصحيح أنه لا يبرأ، وهو رواية عن الحنابلة، هو الذي قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه في قصة الرقيق الذي باعه ابن عمر رضي الله تعالى وفيه بيع وفيه عيب وشرط البراءة، فأمره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحلف أنه باعه ولا يعلم العيب الذي فيه، فأبى ابن عمر فرد، ففسخ عثمان رضي الله تعالى عنه العقد ورد الغلام إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فيقال العيب إذا كان البائع يجهله هنا تصح البراءة، وإذا كان لا يجهله يعلم فهذا من الغش المحرم فلا تبرأ ذمته على الصحيح. فلذلك تعلمون المعارض حينما معارض السيارات حينما يبيعون تعلمون عبارتها، آخر ما يقولون يذكرون كل العيوب ثم نهاية الأمر يقولون نبيعك كوم حديد. إذا كان الشخص يعلم العيب فلا تبرأ الذمة، لن يشتري كوم حديد مثلا 50,000 60,000، لو اشترها كوم حديد سيشتريها بدل 60,000 سيشتريها 500 ريال مثلا أو 1,000 ريال. فيقال هؤلاء الذين يشترطون البراءة من العيوب شروطهم باطلة. لماذا؟ لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط ليس في كتاب الله أي يخالف حكم الله، فحكم الله عز وجل يجب بيان العيوب، ومن لم يبين العيب أو دلس فشرطه باطل حتى ولو لم يشترط فالسلعة ترد عليه. القاعدة الخامسة بعد 100 في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع، الإنشاءات وإخبارات، إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. المبهم عرفنا المبهم، مبهم لم يعين، مثل الرجل هذا مبهم، شاة مبهمة، لكن محمد ليس مبهم، الشاة الفلانية ليست مبهمة، السيارة الفلانية ليست مبهمة، سيارة مبهمة. هذه المبهمات عندنا إنشاء وخبر. إنشاءات جمع أنشأ، إنشاء وإنشاءات، وكذلك الإخبارات خبر. ما الفرق بين الإنشاء وبين الخبر؟ ما الفرق بين الإنشاء وبين الخبر؟ لما أقول هل هذا الماء طاهر، هل هذا الماء طاهر، أو أقول هذا الماء طاهر، هل هذا الماء طاهر، هل أو أقول هذا الماء طاهر، تلاحظون الفرق بين المثالين. لما أقول هل هذا الماء طاهر، كلمة هل الماء طاهر هل يحتمل الصدق والكذب، والثاني هذا الماء يحتمل الصدق والكذب. إذن الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، هذا الإنشاء يسمى، هذا طبعا مبحث في علم البيان يعني تبع مباحث البلاغة. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثل بيتك اشتريت رهنت، هذا لا تحتمل الصدق والكذب، بيتك حصل، رهنت زوجت طلقت، هذه إنشاءات. الخبر يحتمل، لكن حينما قال يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن المخبر به، يعني ما ننظر إلى مسألة المخبر به هل هو صدق أو حق، مثل القرآن أخبار كل حق، لكن الأخبار التي تأتي فيه تحتمل الصدق والكذب نقول هذه أخبار. مثلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بغض النظر عن كونه من القرآن، هذا الآن خبر يحتمل الصدق أو لا يحتمل؟ يحتمل. نصرت بالرعب يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل عن كونه خبرا، لكن حينما ننظر إلى أن المتكلم به معصوم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا بالقرآن وهو ثابت بالتواتر، نقول لا يحتمل. لكن الكلام على احتمال الصدق والكذب بغض النظر وقطع النظر عن من تكلم به، هذا معنى الإنشاء والخبر. أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع، فالعقود من الإنشاءات لا تحتمل الصدق والكذب ولا الكذب. زوجتك هذا لا يحتمل الصدق، قال قبلت، بيت كذا اشتريت، هذا لا يحتمل. فمنها العقود وهي أنواع، أحدها عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه. عقود التمليكات أي المقصود بها الملك، المحضة يعني خالصة، تمتلك ملكا خالصا كالبيع، حينما يبيع الشخص السلعة يمتلك المشتري السلعة والبائع يمتلك الثمن. قال والصلح بمعناه، الصلح إذا حصل بين اثنين أو أكثر صلح، فهذا يقول بمعنى البيع، بمعنى البيع لأمرين. الأمر الأول أنه عقد لازم، والثاني يراد به أحيانا المال، وهذا البيع. اختلفوا وياه على أمر، أو حصل بينه وبين زيد جناية فصالحوا على المال، يقول فالمال هنا مقصود. قال والصلح بمعنى البيع. قال وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة. عقود التوثيقة، إذا عندنا عقود توثيقة وهي الرهن والكفالة، يكفل شخص، وكذلك الضمان. الكفالة غالبا يطلقها الفقهاء إحضار البدن، والضمان يكون في المال، وإن كان بعض العلم لا يفرقون بين الكفالة والضمان، يقول كفالة يقصدون بها البدن والمال، أو يقولون ضمان يقصدون به البدن والمال، وبعضهم كالحنابلة يفرقون. والتوثيقات والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة. قبل ذلك أفادنا أن العقود لها عدة تقسيمات، لكن لها من جهة الملك وعدم الملك لها ثلاثة، هي ثلاثة أنواع: عقد ملك، وعقد توثقة، وعقد تبرع. عقد ملك، عقد توثقة، عقد تبرع. فعقد التوثقة رهنت، كفلت، ضمنت، هذا إنشاء. التبرع قال اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة. الصحيح أن الهبة تكون لازمة بالعقد، يعني متى ما قبلها لزمت ولو لم يقبضها على الصحيح، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، فكل من وعد غيره وقبل وجب عليه أن يفي بوعده. أو بالعقد كالهبة والصدقة، قال فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيده. يقول لا يصح أن تقول بعتك عبدا من العبيد. ناتي أولا لعقود التمليكات، الكلام الآن سيكون على عقود التمليكات. فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة، يعني تختلف، كعبد من عبيده، وشاة من قطيع، وهذه الشاة مختلفة، سيارة من هذا المعرض التي سيارات مختلفة، كيس من هذا المستودع التي فيها كيس مختلفة، من أطعمة مختلفة وأوزان مختلفة. ما الحكم هنا؟ لا يصح لا شك، لأن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فيشترط معرفة العين المباعة. فعقود التمليكات إذا كان إنشاء عقد تمليك لا يصح الإبهام فيه، لا بد أن يكون معروفا. لكن الآن المؤلف رحمه الله تعالى وإياه جعل الثلاثة كلها بمنزلة واحدة، وحينما قال من أعيان متفاوتة، لو كانت غير متفاوتة ما الحكم؟ صح كما سيشير، لأنه يعني قال ويصح في مبهم من أعيان متساوية، من أعيان متساوية في عنده مستودع رز أكياس كلها واحدة صح، قال بعتك كيس من هذا المستودع بمئة ريال صح، لا فرق بين هذا وبين هذا. أتى إلى معرضه عنده نوع من أنواع السيارات فقط جديدة، قال بعتك سيارة من هذه السيارات صح، لا فرق. أتى صاحب الساعات اشترى ساعة من الساعات معينة، لا فرق بين هذه الساعة وبين هذه الساعة. اشترى قلم، اشترى كتاب، قال أريد تحفة الطلب من صاحب المكتبة، قال بيعك تحفة الطلب بكذا وكذا، وعنده 20 نسخة صح، لا فرق بين هذه النسخة وبين هذه النسخة. هذا الأصل في باب البيع لا شك، لكن رحمه الله قال والتوثيقات، عقود التوثيقة، أتكلم على الرهن. الرهن لو قال باع عليه بالآجل وقال ارهني، قال ارهنك سيارة من سياراتي، له عدة سيارات تختلف، او قال ارهنك قطعة ارض من اراضي، له عدة اراضي تختلف، على كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا لا يصح، لا يصح الابهام في الرهن، فلا بد ان يكون معينا يعين، يقول رهنتك سيارة الفلانية، رهنتك قطعة الأرض التي في المكان الفلاني أو التي رقمها كذا. والصحيح في باب الرهن عدم اشتراط ذلك، لأن الرهن ليس معاوضة، إنما هو زيادة توثقة، فيصح العقد بغير الرهن، فما هو إلا زيادة توثقة. فلو لم يوجد هذا الرهن أو نقص هذا الرهن أو تلف هذا الرهن، يبقى المال في ذمة المشتري. فالصحيح أن الرهن رهن المبهم صحيح، بل حتى الصحيح رهن المعدوم كالحمل، رهنه الحمل أو رهنه ما ثمر النخل، والنخل إلى الآن لم يثمر لم يطلع، ما الحكم؟ الصحيح جواز، لأن هذا عقد توثقة وليس عقد معاوضة. قال والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة والصدقة فلا يصح في مبهم. لو قال له وهبتك شاة وله عدة شياة، قال تصدقت عليك بثمرة نخلة وله عدة نخل، يقول هنا لا يصح إذا كانت الأعيان متفاوتة، يختلف النخل يختلف، يقول لا يصح. والصواب في هذه المسألة جواز، إما يرجع إلى القرعة، فما أخرجته القرعة أخذه الشخص الذي وهب أو تصدق له، أو يقال يعطى أقل ما يصدق عليه الاسم، يعطي أي شيء من الأشياء، لأن ليس هذا في مخاطرة. فالشخص الذي وهب أو تصدق عليه هو غانم وليس بغارب، أعطي أفضل الشياء أو أقل الشياء، أعطي أفضل النخل ثمرة أو أقل النخل ثمرة، فهو غانم وليس بغارب. فالصحيح أنه في الهبة المبهمة والصدقة المبهمة أن العقد صحيح. قال من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشاة من قطيع وكفالة أحد هذين الرجلين، كفالة أحد هذين الرجلين وجائز وتبينه القرعة. قال وضمان أحد هذين الدينين، مدين بمالين فيضمن أحدهما، فأيضا الصواب هنا الصحيح، لأن أصل الضمان عقد توثقة، عقد زائد على أصل الدين، فالدين ثابت بضمان وبغير ضمان، بكفالة وبغير كفالة. هذا اللي يظهر لي والله عليه ما يتعلق بإبهام الكفالة وإبهام الضمان، وهذا أحد القولين في المسألة. قال ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبرة، القفيز هو قدر معين من الأعصى، والصبرة كومة من الطعام، عند شخص كومة من الطعام قال بعتك ثلاثة أعصى من هذه الصبرة أي من الكومة جاز. وهبتك ثلاثة آصع من هذه الصبرة جاز. تصدقت عليك بثلاثة آصع من هذه الصبرة جاز، لأنها صبرة واحدة فلا فرق، يعني لا فرق بين مثلا الكتاب بين نسختين من كتاب تحفة أهل الطلب ولا بين صاعين من هذه الصبرة واحدة. قال أو رطل من زبرة. قال وإن كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالات، يعني إذا كانت متميزة لكنها متفرقة يقول فيه احتمالان، فليظهر الله أعلم أي الاحتمال الثاني الصح. ما يتعلق بالنوع الأول عقود التمليكات في باب الإنشاء، عرفنا إذا كان تمليكا صح، إذا كان تمليكا في البيع فيشترط فيه عدم الإبهام، وإذا كان من باب التوثقة أو من باب التبرع فيصح مع الإبهام. والثاني عقود معاوضات غير متمحضة في الصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلف وجهان أصحهما الصحة. عقود معاوضات، لا زال الكلام على الإنشاءات غير متمحضة، يعني هذا العقد فيه مال لكن المال ليس هو المقصود في العقد. قال كالصداق، المرأة تتزوج وقد يكون لها رغبة في أحد الرجال لأجل المال لأنه أكثر من غيره، لكن ليس المقصد هو المال المحض كالبيع والشراء، إنما هو صداق يقصد به المال لكن ليس خالصا. كالصداق إذا كان الصداق مبهما، قال للمرأة تزوجها وقال المهر سيارة من سياراتي، والسيارات مبهمة وهي مختلفة، أو قال لك مزرعة من مزارعي وله مزارع مختلفة، هل يصح أو لا يصح؟ الصواب الصح، لأن أصل النكاح يجوز من غير تسمية الصداق، أصل النكاح يجوز من غير تسمية الصداق، فلها صداق المثل إذا لم يسمى الصداق. قال وعوض الخلع، امرأة خالعت زوجها على عوض مبهم، عوض الخلع ناقة من نوقها، محل من محلاتها وهكذا، أيضا يجوز لأن الخلع ليس المراد فيه، ليس المراد به هو الملك والمعاوضة المحضة، إنما هو التخلص من رق الزوج. قال والصلح عن دم العمد، الصلح عن دم العمد، جناية العمد تختلف عن جناية الخطأ وجناية شبه العمد، والكلام على الجناية سواء كانت في النفس أو ما دون النفس، فجناية العمد تكون على الجاني مطلقا، جناية العمد والمجني عليه بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وإذا أخذ الدية فتكون من باب الصلح، بمعنى أنه يجوز أن يطالب يأخذ مثل الدية أو أقل أو أكثر، هذه جناية العمد. أما جناية الخطأ وشبه العمد فالأصل أنها على العاقلة بالتفصيل الذي مر بنا، والمجني عليه ليس له المطالبة بالقصاص، له فقط الدية. قال والصلح عن دم العمد، لو قتل شخص ثم صالح أولياء الدم على عمارة من عماراته، ما الحكم؟ صح، لأن ليس المقصد المال المحض. قال ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، من أعيان مختلفة مر بنا المراد بأعيان مختلفة، عمارة من العمارات المختلفة، سيارة من السيارات المختلفة، كيس رز من الأكياس المختلفة وهكذا. قال وجهان، لما يقول وجهان أي عند من قول الأصحاب
الرواية تكون للإمام أحمد، يعني الرواية تكون في المذهب، لما تكون في المذهب قد تكون عن الإمام أو تكون المذهب الاصطلاحي. أما الوجه يقول لا من الأصحاب، يعني ليس للإمام نص في هذه المسألة، فيكون وجه أصحابه أصحاب الإمام يخرجون ويخرجون وجه قياسا على إما أقواله أو على أدلة أخرى. قال وجهان في مذهب الحنابلة أصحهما الصحة، أصحهما الصحة أي الصحيح صحة هذه الأشياء على المبهم، والثالث عقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع. الثالث عقد تبرع، عقد التبرع مر بنا قبل قليل، لكنه قال عقد التبرع اللازم بالقبض أو بالعقد كالهبة والصدقة هنا لا يشتر، لا يصح فيه الإبهام، وهنا قال عقد التبرع معلق بالموت، قال فيصح في المبهم بغير خلاف. تبرع في الموت يكون وصية، أوصى بسيارة من سياراته، بكتاب من كتبه، بشاة من شياهه، ما الحكم؟ صح. والآن الذي سيعطيهم الورثة عليكم السلام، الورثة يعطونه أقل ما يصدق عليه الاسم، ما يلزم أن يعطوه من أفضل الموجود، لو أعطوه أقل موجود صح، لأن هذا من باب الإحسان، فالموصى له غانم على كل حال. وحينما قال هنا يصح بغير خلاف، هذا يدل على ما مر بنا قبل قليل، صحة التبرع والصدقة بالمبهم في حال الحياة، لأنه لا فرق بين حال الحياة وحال الوفاة. ومثله عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين، قال ومثله أي في صحة المبهم في عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين، يقول أعارتك أحد هذين الثوبين أن تلبس، والمعير بالخيار إن شاء أعطاه هذا الثوب أو هذا الثوب، أو قال أعارتك إحدى السيارتين والمعير بالخيار إن شاء أعطاه هذه أو هذه، أو قال أعارتك أحد الأرضين لتزرع فيها أو أحد البيتين لتسكن فيها فالمعير بالخيار. قال وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول ضارب بإحدى هاتين المئتين وهما في كيسين ودع عنك الآخر ودع عنك الآخر وديعة. وكذلك عقود المشاركات يعني عقد الشركة والأمانات المحضة، الأمانات المحضة يعني الأمانة الخالصة العارية كما تعلم ليست أمانة محضة، أما الوديعة فهي أمانة محضة يعني خالصة لا ينتفع بها المودع في دنياه وإن كان في الآخرة سينتفع بها. قال مثل أن يقول ضارب بأحد هاتين المئتين، ويصح وله أن يصرف لأحد هاتين المئتين، أو قال ضارب بأحد هذين القطعين من الغنم أو من الإبل، يصح ويصرف لما شاء، لأنكم كما تعلمون أصل الشركة عقد جائز، فلو اختلف هو وإياه ليس هناك ضرر، يفسخ عقد الشركة. قال وهما في كيسين أحد المئتين، يعني قد تكون أحد المئتين دنانير والأخرى دراهم، والدنانير ليست كالدراهم أغلى، يعني الدرهم الدينار يساوي قرابة 12 درهما، الدينار يساوي قرابة 12 درهما، فالشخص بالخيار له أن يأخذ أحد هذه الكيسين وأن يضارب فيه، وإن شاء فسخ العقد فسخ. قال ودع عنك الآخر وديع، يعني واترك الآخر عندك أي أحد الكيسين وديعة. تلاحظون هنا وديعة في أمر مبهم، ولا يشترط في صحة الوديعة أن يعرف الشخص الوديعة، له أن يعطيه أن يعطيه الوديعة ولا يعلم ما في داخله، يعطيه كيس فيه الوديعة، يعطيه محفظة فيها الوديعة وهكذا. ومنها الفسوخ، فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق. ومنها الفسوخ. الفسخ هو رفع الشيء، وقد يطلق الفسخ أحيانا ويراد به المعنى الضيق، يعني يكون فسخ ولو من غير رضا، وأحيانا لا يطلق على المعنى الأعم، فالخيار يدخل في باب الفسوخ أحيانا من جهة المعنى. الطلاق يدخل في باب الفسوخ، وهنا يقصد المعنى العام. قال: ومنها الفسوخ، فما وضع منها على التغليب والسراية، يعني يسري، صح في المملكة الطلاق كالطلاق. الطلاق فيه سراية، معنى السراية عرفنا، العتاق السراية في العتاق ومعروفة، لو الآن أعتق مبهم صح. معنى السراية في العتق لو أعتق نصف الرقيق يسر العتق إلى بقية الرقيق، لكن إشكالية في الطلاق، كيف السراية في الطلاق؟ طلق أعتق الآن قال نصفك حر، أعتق كل الرقيق، لكن الطلاق كيف السراية؟ لو طلق بعض المرأة قال يدك طالق، أعطيك بركة الآن، لو طلق بعض المرأة قال يدك طالق تطلق المرأة كلها، لو قال رجلك طالق تطلق المرأة كلها، لكن لو قال شعرك طالق الفقهاء يرون ما تطلق، إن هذا حكم المنفصل، أو قال مثلا ظفرك طالق يرون ما يقع الطلاق، لأن هذا في حكم المنفصل بخلاف المتصل. فعلى هذا الفسوخ يصح فيها الإبهام، يصح فيها الإبهام كالطلاق والعتاق. ومر بنا في باب الطلاق وفي باب العتاق ونحوه، إذا كان له أكثر من امرأة وأكثر من رقيق فيقرأ بينهم فتبين القرعة.